الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 63 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، وهي في الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة، ويقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقد سبق الكلام على فوائد وأحكام من هذه الآية، انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن فوائد هذه الآية وأحكامها ومن حكمها أيضا أن النصوص تأتي على وجه مبين مفصل من حين ورد، وهذا كثير بل هو الأكثر، وجه مجمل غير مبين ولا مفصل ثم يبين ويفصل بعد ذلك، وهذا قليل بالنسبة للأول، لكنه حكمة عظيمة، وهي أنه إذا ورد مجملا تشوقت النفوس إلى بيانه وتفصيله، وتشوقت إلى ذلك حتى للتفصيل والبيان، والقلوب ظمأ إلى ورود هذا البيان والتفصيل. ومن هذه الآية الكريمة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلم يبين الله تبارك وتعالى الصيام ولا الصدقة ولا النسك، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه لسعد بن عجر رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية والقمي يتناثر على رأسه من المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كنت أرى الوجع، الوجع بلغ منك ما أرى. ثم أمره أن يكون 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف أو يذبح شاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفارات عن فعل الذنوب فداء يفدي بها الإنسان نفسه من النار والمخالفة، فتقع مكفرة لما مضى، لقول الله تعالى: ففدية من صيام. ومنها الحكمة في البداءة بالأيسر والأسهل، فإن الله بدأ هنا بالصيام وهو أيسر على غالب الناس من الصدقة والنسك، ثم بالصدقة وهي أيسر من النسك غالبا، ثم بالنسك، وهكذا يكون الأمر غالبا في الكفارات المخيرة. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في آية كفارة اليمين: حيث قال: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فبدأ بالأسهل فالأسهل، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لكن في الكفارات المغلظة التي على الترتيب يبدأ بالأشد فالأشد. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وفي آية الزهار: بدأ بالعتق ثم الصيام ثم الإطعام. فالغالب أن الكفارات المخيرة أن الكفارات المخيرة فيها يبدأ فيها بالأسهل، وأما المرتبة فيبدأ بالأغلب. ولعل من الحكمة في الأول أي في الكفارات مخيرة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يفعل ما هو أحسن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمتع بالعمرة للحج يجب عليه الهدي، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع صفته أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال، ثم يحل منها ويحج من عامه. فهنا لولا هذه العمرة لبقي محرما بالحج من شوال إلى أن يحل منه يوم العيد، لكنه إذا أتى بالعمرة وحل منها تمتع بما أحل الله له من محظورة الإحرام إلى أن يأتي الحج. ولهذا جاءت إلى الدالة على الغاية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ويتفرع على هذه الفائدة أن دم التمتع دم شكران وليس دم جبران، لأنه ليس فدية عن مشكور، ولكنه شكر على مشكور، أي على فعل مشكر عليه الرب عز وجل. وهو الرخصة للإنسان بالتمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام من العمرة، لنسائه من العمرة إلى ابتداء الحج. وألحق أكثر أهل العلم بذلك القارئ الذي يحرم بالحج والعمرة جميعا ثم لا يحل منهما إلا يوم العيد، وقالوا إن هذا نوع تمتع، لأن القارئ تمتع بسقوط أحد السفرين، إذا لا تمتعه هذا لوجب عليه أن يأتي بعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر، أو أن يأتي بالعمرة مستقلة عن الحج ويحل بينهما ثم يحل بالحج. ولهذا كان جمهور العلماء على إلحاق القارن في المتمتع في ذلك، أي في وجوب الهدي. وأما المفرد وهو الذي أحرم بالحج مفردا فإنه لا شيء عليه، أي ليس عليه هدي، لأنه لم يجمع بين النسكين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التيسير على العباد، لأن من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذه الأيام الثلاثة يجوز صيامها من حين أي إحرامه بالعمرة ناوي التمتع إلى أيام التشريق، ولا يجوز تأخيرها عن أيام التشريق، لأنه لو أخرها عن أيام التشريق لصامها في عيد الحج. وعلى هذا فلو أن إنسانا قدم إلى مكة في 20 من ذي القعدة متمتعا فأحرم بالعمرة، فله أن يصوم من 20 ذي القعدة إلى 13 من الحجة، وبناء على ذلك يحل له أن يصوم اليوم 11 و12 و13 من الحجة عن هدي التمتع، كما قالت عائشة بن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق المصنع إلا لمن لم يجد الهدي. أما السبعة الباقية فتكون إذا رجع، وله أن يصومها إذا فرع من أعمال الحج قبل الرجوع إلى أهله، لكن الأفضل أن لا يصومها إلا إذا رجع إلى أهله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة، وكذلك السبعة يجوز أن يصومها متتابعة ومتفرقة، لأن الله تعالى أطلق الصيام ولم يشترط الثابت. وهكذا كل شيء مطلق فإنه لا يجوز لنا أن نضيف إليه شرطا في التقييد، وهكذا كل شيء ورد مطلقا فإنه لا يجوز أن نزيد إليه شرطة التقييد إلا بدليل من الكتاب والسنة، وهذه القاعدة تنفوت في هذا الباب وغيره. ولهذا لما أراد الله كتابه في صيام الشهرين في قصر الخطأ وفي الظهار ذكر الله كتابه وقيد الصيام بذلك. وبناء على هذه القاعدة العظيمة يقول: السفر الذي يترخص فيه الإنسان برخص السفر جاء مطلقا في القرآن والسنة. الجوارب التي يسهل عليها والكفان جاءت مطلقة في كتاب السنة ومقيدة في أشياء معينة، فلا يجوز أن نزيد التقييد على ما جاء في السنة في هذا، لأن نقول المطلق يبقى على إطلاقه إلا بتقييد من كتاب السنة، والمقيد بشيء من كتاب السنة لا يجوز أن يزاد عليه قيود أخرى ما لم يكن هناك دليل من كتاب السنة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.